بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، ويتحدث عن دواعي الصدر بعد أن ذكر العقل، ذكر الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب. قال: لأن الشرع لا يجوز أن يرد بإرخاص ما حضره العقل، بل قد جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من حظر الكذب، لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعا أو دفع ضررا، فإن انتفع الإنسان ورأى أنه لا ينفعه إلا الكذب لا يجوز له أن يكذب. والعقل إنما حضر ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا، ومنها المروءة فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها فأولى ما من فعل ما كان مستقبحا. قال: ومنها حب الثناء والاشتهار بالصدق حتى لا يرد عليه قول ولا يلحقه ندم، يعني إن لم يكن يدفع الشخص إلى الصدق دين فقد يدفعه أيضا حب الثناء. ما هناك أحد يحب أن يوصف بأنه كذاب، حتى الكافر، هل الكافر يحب أن تقول له كذاب؟ فالكذب شؤم على صاحبه، وكثير من الناس حتى من ليس له دين يتورع عن الكذب من أجل ألا يوصف بالكذب حبا للثناء. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، والحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. الحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. قال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر فانظر كيف ترتاد. يقول اللسان عبارة عن وكيل يتقاضى ما سننت له، الشيء الذي سننته له وحددته له فهو يتقاضى من الخير أو من الشر. قال: وأما دواعي الكذب، لأن هذه دواعي الصدق، ذكر العقل والدين والمروءة وحب الثناء، أربعة هذه كلها تدعو إلى الصدق، احفظوها واكتبوها. قال: وأما دواعي الكذب فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر، هذا الذي يدعو إلى الكذب، كل إنسان يريد مصلحة يريد نفع فيرى أن الكذب أسلم وأغنم فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، هذا مما يدعو إلى الكذب. ولهذا تجد أكثر الناس هلعا على الدنيا أكثرهم كذبا، يحرص عليها فيرى ألا سبيل له إلى الازدياد منها إلا بالكذب، بل ربما بالغ إلى اليمين أن يقسم على ذلك إيمانا على الكذب. وربما كان الكذب أبعد لما يؤمل وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا، يعني هذا مخدوع، صاحب هذا العرض والسبب هو عبارة عن مخدوع خدعة، وإلا مآله وإن استفاد زمنا مآله إلى الهلاك والشر. وليس يجنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. قال عمر بن الخطاب: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل، انظر فقه الصحابة، لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. قال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. ومنها إذا نساوي الأول اجتلاب النفع واستدفاع الضر، وهو قلنا عبارة عن خدعة زائلة. السبب الثاني من دواعي الكذب أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، كشأن الممثلين وأصحاب الهرج المزاح وهؤلاء يعني الكوميديين كما يقال، المشاهير الذين يبحثون عن كثرة إعجابات وعن كثرة متابعين، فلو أتى بأخبار صدق محضة ما سيجد له تلك الشهرة وأولئك المتابعين، لكن من عظم كذبه ودجله عظم متابعته. ونحن في زمن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكذب الكذبة إيش تبلغ الآفاق، نحن في هذا الزمن تستطيع تكذب وأنت من تحت الفراش في بيتك في غرفتك مع انتشار هذه الوسائل تبلغ الآفاق، وبقدر ما يكون الشيء غريبا يحظى بمتابعين وجمهور كثير، وكلما كان أبعد عن الدين والصواب وأقرب إلى الخرافة والكذب كان المتابعون أكثر. قبل أيام زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب، الذنب في المقدمة، هذا هو زمن الغرائب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. هاتوا لي واحد ممثل مشهور ما يستطيع كذب، كذبه مثل عطاسه ما يستطيع رده، لأنه ما سينال إعجاب ولا أحد يتابعه إلا إذا كذب. الآن نحن نتحدث عن خطر الكذب وعن الصدق، من يتابعنا؟ لو تنشر المقطع هذا ما تجد ولا عشرات يتابعنا فقط، لكن لو كان فيها كذبة أي كنت ترند كما يقولون. فهذا هو تقييم زماننا، نعيب زماننا، نعيب زماننا والعيب فينا وليس زماننا، ولا نعم وما لزماننا عيب سوانا. قال: ولا حدث إن استظرف يستحل الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا ظرائفه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. صلى الله العافية والسلام. تفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.